الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع وفي الأحاديث التي أوردها في البيوع المنهي عنها، قال رحمه الله تعالى، وهذا يعني في أبواب الغرر أو من أحاديث التي أوردها في بيوع الغرر، فقال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. في رواية الطبراني التي عزى إليها في الأوسط قال: حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا، هكذا في المصدر الذي عزى إليه وهو الطبراني في الأوسط. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف، أي أخره عن وقت نضوجه وقطفه من الشجر لغرض أن يبيعه على من يتخذه خمرا، وفي رواية يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا عموما، يعني يهودي أو نصراني ومن يتخذه خمرا أو من يتخذه خمرا، هو أتى بواحد وفي الأصل هو يهودي أو نصراني أو من يتخذه، ثلاثة: أو من يتخذه أي يصنع منه خمرا، فقد تقحم النار أي ألقى نفسه ورمى بنفسه في النار على بصيرة بعد أن علم تحريم هذا البيع، لو أنه بيع محرم لا يجوز إجراؤه ولا وعقد محرم لا يجوز عقده. قال الحافظ رحمه الله: بإسناد حسن. والواقع أنه ليس حسنا بل هو ضعيف جدا. فيه رجل أحد رواته قال فيه أبو حاتم، يعني هذا في هذا الحديث قال أبو حاتم بأنه حديث كذب باطل، لكن معناه صحيح. لا، نحن عندنا الآن حتى ولو صح المعنى لا يجوز لنا أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وننسب إليه قولا لم يقله، سواء كان معناه صحيحا أو غير صحيح. فعندنا الآن مسألتان: مسألة نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فهذا ليس بصحيح كما قال النقاد، يعني أبو حاتم الرازي يقول بأنه حديث كذب باطل، لكن معناه صحيح، ويأتي في يعني أدلة تدخل في عموم الأدلة: وتعاونوا على البر والتقوى، القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا هو داخل في عمومات أخرى، لكن بهذا أن النبي نطق بهذا هو الذي لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يثبت بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار، ومن كذب علي متعمدا فهو أحد الكذابين أو الكاذبين، من حدث عني بحديث يظن أنه كذب أو يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين. فالاحتياط، لأن النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست كنسبته إلى غيره، لأنه مشرع، فإذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتنا هذا شرعا، غير عندما يقال قال فلان أو فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم مقامه عظيم وهو مشرع، وإذا يعني قلنا قال هذا معنى ألزمنا الأمة بمقتضى هذا القول. إذن الحديث على فرض صحته وعلى ما فيه يعني تحريم تأخير قطاف العنب من أجل هذه الغاية، يؤخره عن وقت قطفه من الشجر ليكون زبيبا، ثم بعد ذلك يبيعه، يعني قد يكون اتفق مع من يصنعه خمرا، فهذا لا يجوز وهو بيع محرم، سواء ورد هذا الحديث أو لم يرد هذا الحديث، يعني صح الحديث أو لم يصح، وأن فعل هذا سبب من أسباب دخول النار، وأن البيع باطل لأنه عقد على محرم، فالبيع باطل والعقد فاسد باطل لا 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 ينفذ. لماذا؟ لأنه عقد على 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 نشاط محرم، ويقاس عليه كل ما كان كذلك، كل نشاط محرم فالعقد فيه باطل. والعلماء يمثلون ببيع الأسلحة في الحرب، بيع الأسلحة في على من يحارب بها على البغاة معاونتهم على ذلك، وبيع آلات الطرب، وبيع كل ما كان محرما فإنه مثل هذا البيع. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. قال: رواه الخمسة، يعني أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وخامسهم هو الإمام أحمد في مسنده. هذا اصطلاح الحافظ إذا قال الخمسة. قال: وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. والحديث وسط بين القولين، يعني حسن لغيره، هو الضعف ثابت فيه ولكنه له طرق وله شواهد يحسن بها، إذن فهو من الأحاديث التي يستدل بها، لأن الحسن يعني تثبت به الأحكام. والحديث له سبب، يعني الحديث بعض الأحاديث لها أسباب، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب ورد. وهذا سبب هذا الحديث أن رجلا اشترى غلاما، يعني عبدا رجل، أن رجلا اشترى غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، يعني بقي عنده فترة من الزمن عند المشتري، اشترى العبد وبقي العبد عنده يستعمله ويستخدمه ما شاء الله، ما بين المدة، لكنه بقي عنده زمنا، بقي عنده زمنا، ثم وجد اكتشف فيه عيبا، ثم وجد به عيبا، المشتري وجد أن بالعبد هذا عيبا أيضا ما بين نوع العيب الذي فيه، فخاصمه، أي خاصم البائع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المشتري خاصم البائع عند النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فرده النبي، حكم برده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل عبدي غلامي، قد استغل، شغله واستخدمه فترة الفترة التي بقي عنده، قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. الخراج هو ما يحصل من الفوائد والمنافع من هذا المبيع، يعني الكسب، خدمة العبد، سكن الدار، استعمال السيارة، ركوبها، تأجيرها، استعمالها، والبهيمة تنتج، تلد حليب البهيمة، فكل هذا من الخراج. الخراج الذي ما يعني يحصل من المنافع التي تحصل من هذا المبيع، ومثلنا مثلا استعمال العبد هذا وارد، شغله عنده، استعمله فترة من الزمن، حلبة إذا كانت بهيمة من بهيمة الأنعام، بقرة، شاه، بعير، ناقة، فحلبها، وهذا الحليب ليس للبائع أن يطالب به ولا بقيمته. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، هذا الخراج الناتج الذي يحصل من هذا المبيع منفصلا عنه، منفصلا عنه بشرط ما يكون مثلا السمن ولا كذا، لا، منفصلا عنه، فإنه يكون بسبب الضمان، مقابل الضمان. ما معنى الضمان؟ الضمان هو أنه كان في ضمان البائع، لو هلك يعني قبل أن يرده، من الذي يضمنه؟ هلك في 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 ضمان البائع وليس المشتري، ما هو البائع في ضمان المشتري، وليس له أن يطالب البائع لأنه ما رده وعنده، ما زال في ملكه، ما زال في ملكه. إذن الخراج مقابل، يعني إما يقال بسبب الضمان، يعني إنما الخراج يعني هذا الكسب الذي حصل له هو بسبب أنه ضامن لهذا المبيع، فلو هلك عنده كان ضامنا له ولا يطالب البائع بشيء لأنه تسلمه، أي قبضه قبضا صحيحا والبيع صحيح، وثم اكتشف العيب ولم يعني يطالب بالرد أو لم يكتشفه إلا بعد ذلك. هذه الفترة لو هلك فيها هذا المبيع يكون هلك على حساب من؟ هلك على حساب المشتري، يعني في ضمان المشتري. إذن هذا يكون بدون مقابل؟ لا، العدل يقول لا، له مقابل، وهو المنافع التي حصل عليها المشتري من هذا المبيع. هذا أو يقولون في المقابل، يعني هو هل هو التقدير بسبب الضمان أو مقابل الضمان، والخطب يسير، فكان يقال مقابل الضمان، ويعني المعنى متقارب، ولكن هنا فيه إذا كان مقابل الضمان فيه مؤونة الإنفاق، وفيه يعني إذا كان هذا البهيمة تحتاج علف وتحتاج يعني أو تحتاج بعض البضائع تحتاج حراسة وتحتاج يعني تأجير عليها من يحرسها وكذا. هذا الحديث دل، هذا الحديث قال العلماء بأنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن انظر الخراج بالضمان كلمتين لكن تحته فوائد كثيرة ومسائل كثيرة تقاس عليه ودل عليها، وهي يعني من جوامع، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وجامع الكلم هو الكلام القليل الذي يفيد فوائد وأحكاما كثيرة. فهو هذا قالوا بأنه لاشتماله على معاني كثيرة ومسائل عديدة، قالوا بأنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يعني كما مثلنا اشترى مثلا شاة أو اشترى من بهيمة الأنعام دابة فوجد بها عيبا بعد أن ركبها واستعملها، فليس للبائع أن يطلب منه مقابل هذا الاستعمال شيء. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، يعني ما أخذ منها من منفعة هو في مقابل ما يضمنه لو هلكت، وهذا هو العدل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، شك من الراوي، فاشترى به شاتين، أعطاه دينار هو من الذهب، ليشتري به شاة فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو هذا العروة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رآه الخمسة إلا النسائي كما قلنا في الأول من هم الخمسة، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، هذا وهم فيها الحافظ رحمه الله تعالى، بل هو البخاري رواه بلفظه هذا، رواه بهذا اللفظ تماما، فالبخاري رواه بهذا اللفظ في حديث رقم 3642 عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لفظ البخاري أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له بها به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه. إذن الصواب أن البخاري وهذا وهم فيه الحافظ رحمه الله ولا يضره ذلك أنه يكتب من حفظه وهذه يعني أحاديث كثيرة جدا ولا يضر أن يهم في عشرة منها مثلا ولا في فهذا الحديث حديث عروة البارقي دليل على جواز وهذه يعني عرف عند الفقهاء جواز تصرف الفضولي. الفضولي عند الفقهاء هو الذي يتصرف في مال غيره بغير إذنه فهذا العقد يكون صحيحا العقد تصرف الفضولي لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ليشتري شاة لم يقل له اشتر شاتين وبيع واشتري وكذا فهو تصرف في مال النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي إذن هو تصرف فهو في هذه ينطبق عليه هذا الوصف عند الفقهاء وهو الفضولي بيع الفضولي تصرف الفضولي فهو تصرف في مال غيره بغير إذنه. طيب هل العقد صحيح؟ نعم صحيح لكن يكون موقوفا على إجازة صاحب المال إن أجازه صاحب المال صح وإن رده صاحب لم يجزه لا صار في عهدته هو البيع صحيح ولا يرجع على البائع بشيء لا هو الآن البيع صحيح والبائع خرج من القضية ببيعه هذا فيبقى إما لصاحب المال أو للفضول اللي تصرف في مال غيره فإن أجازه صاحب المال مثل ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وأخذ الدينار فهل هناك أكثر موافقة من هذا؟ يعني لو لم يكن هذا البيع صحيح لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولما أخذ الدينار هذا الذي هو ربح. هل يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ربح بيع فاسد باطل؟ لا يستحيل هذا. وأيضا دعا فوق ذلك دعا وهذا عنوان الموافقة دعا له بالبركة في بيعه فنال البركة فحتى أنه لو باع اشترى ترابا لربح فيه كما يقول الراوي. إذن هذا التصرف الفضولي يكون العقد فيه صحيحا ثم إن أجاز صاحب المال هذا التصرف صار لصاحب المال كما قصد الفضولي وإن لم يجزه قال أنا لا أريده يكون يرجع به إليه فيكون هو يعني المالك له الفضولي المشتري ذا يكون هو المالك له فيرجع يعني يكون من يعود إليه. هذا هو القول الصحيح. هناك قول يمنع تصرف الفضولي قالوا لا يصح لكن كيف نقول بهذا الحديث؟ هذا الحديث صريح 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 الدلالة على صحة العقد يعني لا يمكن لأحد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقره على البيع وأخذ الربح دينار ودعا له بالبركة ثم في بيع غير صحيح لا يمكن هذا لا يمكن. إذن تصرف الفضولي بيعه صحيح لكن يكون لمن؟ لصاحب المال وللمشتري الذي سميناه الفضولي. إن أجازه صاحب المال صح البيع له وإن لم يجزه صار البيع لمن؟ للفضولي الذي هو تولى الشراء. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد أيضا هذا الحديث فيه دلالة ذكرها أهل العلم أن الربح ليس له حد ليس له حد في الأصل ليس له حد لأن هذا الرجل عروة البارقي كسب الضعف اشترى بدينار وباع بدينارين اشترى كل شاة بنصف دينار وباعها بدينار، فالأصل عنده دينار، واشترى رجع بشاة ودينار والشاة بدينار، يعني هو أخذ الضعف. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجة والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. قال الحافظ بإسناد ضعيف لأن في سنده رجل اسمه محمد بن إبراهيم الباهلي مجهول، والراوي عنه جهضم اليمامي، وروايته عن المجاهيل منكرة، وهذا مجهول فتكون منكرة، وفيه محمد بن يزيد العبدي أيضا مجهول، لكن متنه تعضده أحاديث أخرى، أحاديث تؤيده، فيكون يعني من باب الحسن لغيره. فيقول البيهقي رحمه الله تعالى: وهذه المناهي، لأن فيه الآن هذا وحديث رواية ابن مسعود بعد السبعة من البيوع المنهي عنها، من بيوع الغرر المنهي عنها، هذه ستة، ويأتي بيع السمك في الماء في رواية ابن مسعود بعدهم. فيقول البيهقي رحمه الله: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا في صحيح مسلم، الحديث صحيح في صحيح مسلم، وهذا قمة الغرر كما سنبينه. طيب، هذه ستة. والسابع عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء، لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. نص على أن البيع السبب، علة التحريم هي الغرر، هذا في نفس الحديث. وأشار إلى أن الصواب وقفه، وفي سنده زياد الهاشمي الكوفي ضعيف. هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما النهي عن سبعة أنواع من بيوع الغرر، وسيأتينا في ثامن أيضا في حديث آتي وغير ذلك، لكن هذا يعني يبين لنا حاجتنا إلى دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما نحتاجه موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما نصا صريحا وإما مما يعني ذكر مثله. والشريعة لا تفرق بين متماثلين، لا تفرق بين متماثلين، لا في الأمر ولا في النهي ولا في التحريم ولا في التحليل. فهذا الحديث اشتمل على سبعة أنواع من بيوع الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذان الحديثان، حديث ابن مسعود وهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. الأول كما قلنا، وإن كان في إسنادها شيء، إلا أنها كما قال البيهقي داخل في بيوع الغرر، وفيها أحاديث صحيحة، منها ما هو في صحيح مسلم. الأول من هذه المنهيات شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، يعني واحد يأتي للجنين في بطن الناقة والبقرة أو الشاة ويشتريها، وهذا يبيع وهذا يشتري، فهذا بيع باطل وعقد محرم لا يجوز، نهى عنه لأنه ما يدري هذا، يعني كيف لو قدرنا أنه يبقى حتى تلده أمه، ما صفته؟ هل عليل؟ هل هو صحيح؟ هل هو ذكر؟ هل هو أنثى؟ هل يموت؟ هل يموت في بطن أمه؟ فهو بيع غرر، وبيع الغرر لا وأكل لأموال الناس بالباطل، فهو محرم للجهالة وللغرر الذي ينتج عن الجهالة، فهو مجهول الآن، بيع مجهول، وهو أيضا غير قادر على تسليمه في هذا الوقت،
في حال العقد لأن في بطن أمه. فهذا الأول، شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، والمراد بذلك الحمل يعني في بطن أمه. وهذا سيأتينا بيع الملاقيح، هو هذا نفسه سيأتينا في حديث بيع المضامين وبيع الملاقيح، وننظر في تفسير الملاقيح وفي مكانها إن شاء الله والمضامين. الثاني عن بيع ما في ضروع الأنعام، يأتي للبهيمة الأنعام بقرة أو ناقة أو شاه ويقول هذا الحليب أبيعه عليك بكذا، هذا بيع غير صحيح لأن مقدار الحليب غير معلوم مجهول، ففيه جهالة، فيه غرر، فيه أكل لأموال الناس بالباطل. قد يكون المغبون البائع وقد يكون المغبون المشتري، لأن هذا ما يقدر بالنظر مهما بلغ، ويكون سبب أيضا للشقاق، وهو يعني مما يستبعد أو الشقاق يعني ما يسبب نزاعا بين المسلمين الشريعة نهت عنه، فكل ما يسبب ينتج عنه نزاع فهو منهي عنه. فالبيع في ضروعها وهو اللبن منهي عنه لأن مقدار اللبن مجهول غير معلوم، فينتج عنه أن يكون غررا. الثالث بيع العبد الآبق وهو الشارد من سيده، العبد لأنه غير مقدور على تسليمه، هو شارد ما استطاع هو أن, 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 أن يمسك به، ومثله الطير في الهواء، ومثله إلا يعني قالوا الطير في الهواء، يعني بعض العلماء قالوا الطير في الهواء مثل الحمام الذي يعتاد أن يعود إلى, إلى, إلى مكانه، إلى الأبراج التي يعيش فيها، فإن كان من عادته أن يعود بعضهم أجاز، لكن الاحتياط الابتعاد عن هذا، لأنه في هذه الحالة وقت البيع غير مقدور على تسليمه في الهواء. ومثله السمك في الماء وسيأتينا، مثله السمك في الماء غير مقدور على تسليمه وسيأتي هذا. الرابع شراء المغانم حتى تقسم في الحرب، يقول اشتركوا في معركة وغنموا من العدو لكن لم تقسم، ما يدري ما هو نصيبه من هذه الغنيمة، فيقول أنت تشتري نصيبي بكذا، اشتريته، طيب ما هو نصيبك كم وما هو، هل هو يعني نقود، هل هو سلاح، هل هو عبيد، هل هو من بهيمة الأنعام، هل هو خيول، أو يعني ما تدري، ما يدري هذا المشتري، فيكون هذا من بيع المجهول، فمقداره غير معلوم. وهو أيضا تقدم معنا بيع ما لا تبع ما لا تملك، فهو إلى الآن ما ملكه، فهو لم يملكه، ما يملكه إلا بالقبض بتسلمه. طيب السادس النهي عن بيع ضربة الغائص، ما ترك شيء. ضربة الغائص ما هي؟ يأتي الغواص الذي يستخرج اللؤلؤ من البحار فيقول للتاجر أنا أغوص فما وجدته لك بكذا، طيب ما مقدار الذي تجد؟ غير معلوم، غير معلوم، فيقول أنا أغوص غوصة أو غوصتين على ما يتفقون عليه، وما أخرجته فهو لك بكذا، فهو لك بكذا. فهذا البيع محرم لما فيه من الجهالة، ما يدري ماذا، قد يأتي بشيء كثير وقد يأتي بشيء قليل كما يقول العلماء، وقد لا يأتي بشيء، فانظر إلى مقدار الغرر وإلى الحكمة العظيمة في الشريعة والاحتياط لحقوق الناس. فضربة الغائص هي هذا معناها، وهو بيع منهي عنه. ومثله يعني لو قال أنا أطلق على الصيد فما اصطدته لك بكذا. السابع شراء السمك في الماء، شراء السمك في الماء أيضا من بيوع الغرر المحرمة، لأنه لا يعني حتى وإن كان قالوا يعني في الشبكة، يعني ألقى شبكته في البحر فاجتمع فيها سمك فقال هذا الذي في الشبكة بكذا، قد يكون صغيرا قد يكون كبيرا، وأنواع السمك منها الرديء المطلوب والمطلوب غير المطلوب يعني، ومنها الجيد الذي يرتفع سعره ويغالي الناس فيه ويطلبه المشترون، فهذا فيه غرر، فيه جهالة، فيه في الكمية، وإن كان الكمية قد تقارب، وفي البحر أيضا حتى الكمية قد يشوش عليها يعني لون البحر أو ما يكون عليه من. العلماء قالوا هذا إلا إذا كان يعني بعضهم استثنى إذا كان في السمك في بركة، ونحن رأيناه في بعض البلدان يكون في المطعم بركة صغيرة وفيها سمك حي فيقول له هذه السمكة. أولا تعيينها سهل، البركة ماءها صافي وغالبا يباع بالكيلو، يعني بعد ما يستخرجه يوزن، وحتى لو لم يوزن بعضهم استثنى هذا لأنه معلوم البركة ماءها صاف فيستطيع أن يحدد، فبعضهم استثنى هذه الصورة. ولو أما إذا كانت بالكيلو ونوع السمك معروف أمامه يعني حتى اختلاف الأسعار، فهذا يظهر أنه يعني واضح أنه لا بأس به، لكن إذا كان المسألة ما مثل بيع الجزاف الذي الله أعلم، لكن بعض العلماء يعني إذا كان محوزا يعني في حيازة البائع ومثل الذي يكون في بركة غير الذي في البحر الذي هو عام للناس جميعا. أي نعم. ومثله هو الطير الذي تحدثنا عنه، الطير في الهواء، لأنه إذا قالوا إذا كان يرجع الأصل فيها المنع، لأن من يسلم الطائر في الهواء ما يستطيع تسليمه، لكن قالوا إذا كان يرجع إلى مكانه، بعض العلماء قال إذا كان يرجع فيكون مقدورا على تسليم، خاصة مثل الحمام الذي يربى بهذه الطريقة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. زدنا الآن مسألتين ثانية وسيأتينا المضامين في الحديث الذي بعده. أن تباع ثمرة حتى تطعم، وهذا مرة معنا، وهو لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وبدو الصلاح قلنا بأن يطعم، يعني يطعمه الناس، يعني يصلح أن يكون طعاما، يكون إذا كان مثلا لو مثلنا بالتمر بالبلح على رؤوس النخل فلا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه، هذه من ناحية. في رواية بدو الصلاح تقدم لنا، وهنا قال تطعم، هذا نوع من أنواع بدو الصلاح، علامة من علامات أنه بدأ صلاحه، وتقدم معنى هذا. ومن علامات بدو الصلاح أن يتلون باللون الأصلي له، يعني أول ما يخرج التمر يكون أخضر، ثم بعد الاستواء بعضهم يكون أبيض وبعضه يكون أحمر، فإذا بدأ فيه الاحمرار أو بدأ فيه الاصفرار عرفنا أنه بدأ صلاحه. فالغالب أنه لا يعني تقل العاهة فيه، والغالب أنه يصلح في هذا بدو الصلاح، علامة من علامات أن هذا الثمر صلح. العنب قالوا صلاحه بأن يتموه، أن يكون فيه ماء في الأول قبل أن يصلح، يكون قاسي لا ماء فيه، حتى لو أكله آكل يجده يعني قاسي، والحب قالوا بأن يشتد، يعني الأول اللبن يكون كاللبن الحب، يعني فيه لو يعني واحد ضغط عليه كذا يخرج منه مثل اللبن لين هو، حتى يشتد يشتد تكون قاسي. فهذه علامات الصلاح في 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 الثمار والحبوب. فقبل هذا، قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعه لأن فيه غرر، قد يصلح وقد لا يصلح، وهذا تقدم معنا. ولا يباع صوف على ظهر، يعني لا يباع الصوف على ظهر الدابة، يأتي للدابة ويقول هذا صوف هذه بكذا من النقود، أو هذه المجموعة العشر أو العشرين أو المئة، فهذا لا يجوز هذا البيع، لأنه من نواحي أولا قالوا بأنه فيه جهالة في مقداره، هذه من ناحية. ثم قد يسبب نزاعا، قد ومن أسباب النزاع قالوا، قال أهل العلم، أنه قد في عملية الجز قد يؤذي البهيمة هذه، عملية الجز يعني. الآن ما نظن أن كلها بالمكائن الآن ينتهي إلى آخره، كانوا يجزونها ويمسكونها ويجزونها بالسكين، وأنا رأينا هذا. فهذا قد يؤذي الدابة فيسبب، يعني من أسباب النزاع، لأنه يسبب نزاعا. إذن البيع الصوف على ظهر وهو على ظهر الدابة لا يجوز، لا يجوز. وقال ولا لبن في ضرع، وهذا تقدم، وهذا تقدم معنا، فلا لبن في ضرع، يعني في خلاف يسير في 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 مسألة بيع الصوف على الظهر، وهو الآن صار التاسع، عندنا ستة في الأول والثاني فيه سبعة، وهنا الصوف قال يعني الصوف، بيع الصوف على ظهر الدابة لم يجز، يعني لأنه أهم شيء فيه أنه مجهول المقدار، مجهول المقدار. ثم قال في الحديث الذي بعده، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإن كان أيضا في إسناده ضعف، وأنتم ترون أن الحافظ جمع الأحاديث التي في إسناده ضعف في آخر، لأن هذا آخر شيء، بعد سيأتينا باب الخيار، جمعها في آخر الباب. فقال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين، نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف، وفي إسناده ضعف. بيع المضامين يعني فيه قولان، هي والملاقيح، فسرت هذه بما فسرت به فيه. قيل المضامين هي يعني ما فيه أصلاب الذكور، الفحول، ما في أصلاب الفحول، وقيل هو ما في بطون الإناث، وجيء للملاقيح، وقيل فيها نفس القول، قيل الملاقيح هي ما في صلوب أصلاب الفحول، وقيل هي ما في بطون الإناث، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأكبر، وهو الأكثر في تفسير العلماء، أن المضامين هي ما في ظهور في أصلاب الفحول. وصورتها أن يأتي صاحب الجمل ويعني ينزي هذا الجمل على ناقة ويقول له هذا، وهو قريب من الذي تقدم معنا بيع عسب الفحل، لكن هذا يبيع يعني ما أنتجه هذا، يعني ما 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 ما, ما تحمله الأنثى من هذا الحمل من نزو الفحل عليها يكون عليك بكذا. أما ذاك عسب الفحل فهو نفس العملية أو الماء الذي يخرج من الذكر. فأما هذا لا، هو يبيع الحمل المتوقع من هذا من هذه العملية. فهذه هذا المضامين، بيع المضامين. وقيل هما بطون الإناث وهو التفسير الثاني وهذا أقرب، وبيع الملاقيح هذا أظهر، قيل هو الأول ما في أصلاب الفحول وهذا فيه بعد، والأكثر من تفسير العلماء يكون ما في بطون الأمهات الإناث، فيرجع للقول الأول، يرجع للقول الذي تقدم معنا، وما في بطوني، ما في بطون إيش اللفظ، ما في بطون ها الحديث الأول حتى تضع، ما في بطون الأنعام حتى تضع، وهذا موافق له، وهو موافق لحديث سبق معنا أيضا وهو حبل الحبلة، بيع حبل الحبلة على خلاف في الصورة، على خلاف في الصورة، لأن ذاك يقول له أبيعك هذه الناقة الحامل على يعني أعطيك النقد إذا ولدت ما في بطنها، وهذا واحد من التفاسير، وولد ما في بطنها، يعني اللي في بطنها إذا كانت أنثى حملت ثم أنتجت مرة أخرى، ففيها ثلاثة تفسيرات تقدمت معنا، فهذا قريب منه تماما، قريب منه. المهم أن هذا البيع فيه جهالة، كيف أنا؟ يعني ما الذي سيخرج، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل يعني يكون صحيحا عند الولادة أو يكون معيبا، أو فيه غرر كبير جدا. فهذا هو نهى عن بيع الملاقيح. ثم ولعله الحديث الأخير في هذا الباب، والوقت إن شاء الله يكفي، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جميل جميل جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، من أبى أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. هذا في فضل الإقالة، والإقالة هي رد البيع، فسخه، يعني واحد اشترى من آخر بيعا من البيوع، ثم رأى أنه يعني لا فائدة له منها أو لعذر ما، ذهب إلى البائع فقال له أقلني، أي افسخ البيع، رد البيع هذا. فهذا فيه أحكام: الأول أن هذا فيه ترغيب، وقال الله عثرته، والعثرة هي الزلة، الزلة بمعنى الخطيئة، يعني واحد الأصل في المسلم أن يكون مطيعا لله، لكن قد يزل ويعثر، أقال الله عثرته. الأصل الإقالة في اللغة هو الرفع والإزالة، فهو يطلب منه رفع هذا الحكم، مقتضى هذا العقد، وإزالته، وإلغاء العقد، وأخذ المبيع، رد المبيع. فهذا فيه هذا الفضل العظيم، ولو استشعره المسلمون واحتسبوا الإقالة لكان فيه فضل وفيه محبة وإشاعة للمحبة وإشاعة للألفة. يعني تصور واحد كان في حرج شديد من هذه البيعة ويريد أن يردها، فجاء فقال أبشر لا بأس، سيخرج من عند فرح، ويدعو له وتدعو له أمه وجدته إن كانت له جدة، والناس أيضا من حوله، ويثنى عليه بهذا الخلق، ويثنى عليه بهذا الخلق، ويصير صاحب سمعة جيدة. رب الناس الآن مغرمون بالدعاية، هذه دعاية ولها مدارس الدعاية الآن، فلكنها دعاية بالباطل في أكثرها، يزينون السيء في أكثرها أقول. فهذا الفضل وهذا الوعد الذي يقيل مسلما، لكن العلماء يقولون هل هو ويترتب عليه شيء، هل الإقالة فسخ أو بيع جديد؟ هل الإقالة فسخ للبيع الأول وإنهاء له ورفع لحكمه أم هو بيع؟ قالوا، قال بعض العلماء أنه فسخ وليس بيعا جديدا، لأن ليس في ابتداء بيع، ما في ابتداء عقد، هو العقد الأول ألغي، العقد الأول ألغي. ومنهم من يرى أنه بيع، لكن ما الفائدة من هذا الخلاف؟ ابن رجب في كتابه، في ملحق كتابه في القواعد الفقهية، ذكر فوائد كثيرة، منها مثلا أذكر ما يحضر الآن، أنه لو كان فسخا ما اشترطت فيه شروط البيع كلها، فلو يجري الفسخ هذا بعد الأذان الثاني يوم الجمعة كان صحيح، لكن لو كان بيعا كان فاسدا، لا يجوز عقد بيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، يوم الجمعة. فلكن إذا كان فسخا فعلى القول بأنه فسخ يجوز بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة، وإذا كان عقدا لا يجوز، حتى إذا كان فسخا يجوز أن يكون في المسجد، ها؟ لأنه ما هو ممنوع، هو إنهاء لشيء. وإذا كان عقدا لا يجوز، إذا كان بيعا جديدا لا يجوز أن يكون في المسجد. إذا كان يعني أيضا إذا كان بيعا فيشترط فيه القبض، يعني لا بد أن يرده ويقبضه صاحبه القبض المناسب له، نحن يعني ذكرنا أن القبض يختلف، المكيل والموزون بكيله ووزنه، والنقود بتسلمها، ويعني الأشياء العينية هذه الخفيفة بأخذها، العقار بتمكينه منه وإعطائه المفتاح، الثمرة في البستان بتمكينه منها ويقول تفضل هذا 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 نخلك، خذ الثمرة منه. فإن كان لو كان فسخا ما اشترط فيها القبض، خلاص كل يمضي في سبيله. أما هذا لابد أن يقف ويجري فيه ما جرى في البيع الأول من القبض بحسبه، إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، كما مر معنا في 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 العقد، كما مر معنا في العقد. فهذه مما يترتب على هذا الخلاف. فيها مسألة أخرى أيضا، هل يرده؟ يعني ما حكمه لو زاد على الثمن الأول؟ هل يجوز له مع أن يشترط أن تعيد إلي هذا الثمن، هذا المثمن المبيع، مثلا اشترى بعشرة تعطيني 120، اشترى بمئة فيقول له بشرط ترده ب120، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ للعلماء فيه قولان أيضا، فمنهم من قال لا يجوز، بل هو يرجع بالثمن الأول، الإقالة تكون بالثمن الأول، ولا يجوز للبائع أن يشترط زيادة على ما أخذ. قالوا لأنه فيه شبهة بما تقدم من بيع العينة، وهو بيع العينة أن يقول أبيعك هذا الشيء، هذه السلعة بمئة دينا وأشتريها منك بثمانين نقدا، فيقولون ربما يكون فيها شبه ويكون فيها جرأة على هذا النوع من البيع. ومنهم من قال يجوز وهذه الشبهة منتفية، وممن يصحح هذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ولكن لعل الأحوط للمؤمن أن لا يأخذ شيئا، لأنه يعني هو إحسان لأخيه، هو إحسان، وعليه يعني وعد بثواب يوم القيامة وأن الله يقيل عثرته، فإذا أخذ مقابل قد لا يحصل له هذا، لأنه يعني أخذ مقابل ما قاله طلبا للثواب واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. المهم للعلماء فيها قولان، ولعل الأحوط أن لا يأخذ شيئا حتى وإن تقاربت في القوة، فإن الأحوط للمؤمن أن لا يأخذه ويحتسب ويتبقى يعني طريقة من طرق المحبة في المجتمع والتعاون وعلى الخير، وفيه يعني تلطيف، وفيه يعني للنفوس شيء للنفس يعني راحة لها، فلعل هذا هو يعني لو ما أخذ يكون أقرب. ونكون قد وقفنا عند باب الخيار، وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. والحديث متفق عليه في الصحيحين. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا الصواب، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو في بعض نسخ التقريب هكذا، أنا نظرت في أربع نسخ من نسخ التقريب، نسخة عصام هادي ونسخة أربع نسخ، فمن الأغلب أنها ليست من باب الخيار، والإقالة ما هي من باب الخيار. سيأتينا الخيار هو كما تقدم معنا في تلقي الركبان، فهو بخير النظرين، إن شاء أن يمضي العقد وإن شاء أن يفسخ. هذا هو الخيار. أما هنا فيعني من مسائل هذا الحديث، خلينا ما دمت سألت، أن طلب الإقالة خلى الخيار ما دخلنا فيه، الخيار وجماعته خلهم بعدين. طلب الإقالة قال أهل العلم هذا ليس من المسألة المذمومة، ما هو الآن المسألة ذمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صاحبها يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، قالوا هذا ليس منه. طلب الإقالة هو من إلغاء عقد وليس مسألة مذمومة، فيجوز للذي يريد أن يطلب الإقالة أن يطلبها بلا حرج، وليس هذا من المسألة سؤال الناس أموالهم بغير حق، لأن هذا بمقابل سيرد هذه ويأخذ ماله، ليس فيها مسألة. وذاك يعني إذا احتسب عند الله سبحانه وتعالى ليكون له هذا الأجر، وأن تقال عثرته ويغفر له ذنبه يوم القيامة.